الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن القيم الإسلامية بالرياض تقدم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
إنه خالد خلفا بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا. يا عباد الله فاذكروا، يا عباد الله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال.
يا له من فتنة، يا له من فتنة، نسأل الله الثبات.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا ليوم توزن فيه الحسنات والسيئات، وإن كان مثقال حبة من خردل فإن الله يأتي بها، ولا تظلمون شيئا من أعمالكم. عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن محاسبة العبد أمام ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. وتتمة لهذا الموضوع أورد لكم ما ذكره الإمام القرطبي في كتابه التذكرة، قال: وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة وفي الحديث الصحيح أن أول ما يقضي الله فيه الدماء وأول من يعطي الله أجورهم الذين ذهبت أبصارهم. ينادى يوم القيامة في المكفوفين فيقال لهم: أنتم أحرى، أي أحق من ينظر إلينا. ثم يستحيي الله تعالى منهم ويقول لهم: اذهبوا إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية وتجعل بيد شعيب عليه السلام، فيطير أمامهم ومعهم من ملائكة النور ما لا يحصي عددهم إلا الله، يزفونهم كما تزف العروس، فيمرون بهم على الصراط كالبرق الخاطف. وصفة أحدهم الصبر والحلم كابن عباس ومن ضاهاه من الأئمة. ثم ينادى: أين أهل البلاء؟ ويريد المجذومين، فيؤتى بهم فيحييهم الله بتحية طيبة بالغة، فيأمر بهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية خضراء وتجعل بيد أيوب عليه السلام، فيصير أمامهم ذات اليمين. وصفة المبتلى صبر وحلم وعلم كعقيل بن أبي طالب ومن ضاهاه من الأئمة. ثم ينادي: أين الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء ثم تجعل في يد يوسف عليه السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين. وصفة الشباب صبر وعلم وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه من الأئمة. ثم يخرج النداء أين المتحابون في الله، فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين. وصفة المتحابين في الله صبر وعلم وحلم لا يسخط ولا ييأس من رضي لأحوال الدنيا كأبي تراب أعني علي بن أبي طالب ومن ضاهاه من الأئمة. ثم يخرج النداء أين الباكون، فيؤتى بهم إلى الله تعالى فتوزن دموعهم ودم الشهداء ومداد العلماء فيرجح الدمع، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين. ويعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة، هذا بكى خوفا وهذا بكى طمعا وهذا بكى ندما، وتجعل بيد نوح عليه السلام. فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون علمنا أفكاهم، فإذا النداء على رسلك يا نوح، فتوقف الزمرة ثم يوزن مداد العلم العلماء فيرجح دم الشهيد، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين. ويعقد لهم راية مزعفرة وتجعل في يد يحيى عليه السلام، ثم ينطلق أمامهم فيهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون عن علمنا قاتلوا فنحن أحق بالتقدم. فيضحك لهم الجليل جل جلاله ويقول لهم أنتم عندي كأنبيائي اشفعوا في من تشاءون. فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه ويأمر كل واحد منهم ملكا ينادي في الناس، ألا إن فلان العالم قد أمر له أن يشفع في من قضى له حاجة أو أطعمه لقمة حين جاع أو سقاه شربة ماء حين عطش، فليقم إليه فإنه يشفع له. عباد الله، هذه كرامة من الله للعالم في الآخرة، فإنه يشفع في من أحسن إليه، فما بالك بالذين يسيئون إلى العلماء ويؤذونهم ويتجسسون عليهم ويعتقلونهم ويعذبونهم. لا شك أن هؤلاء سيندمون يوم لا ينفع الندم، لأن الله إذا أكرم المحسنين إلى العلماء لا شك أنه سوف يخزي ويذل من آذاهم أو سعى في أذاهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يجب علينا أن ندافع عن علمائنا وأن نتفانى في خدمتهم وأن نجتنب كل ما يؤذيهم، لأنهم بذلوا جهدهم ووقتهم في سبيل الله من أجل إرشاد الناس إلى دينهم وتبصيرهم للطريق الذي يؤدي بهم إلى الجنة. فهم قوم رفع الله مكانتهم، فلا بد لنا أن نعرف لهم حقهم ونقدر لهم قدرهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيح أول من يشفع المرسلون، ثم النبيون، ثم العلماء، ثم ينادي أين الفقراء، فيؤتى بهم إلى الله عز وجل فيقول لهم مرحبا بمن كانت الدنيا سجنهم، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية صفراء وتجعل في يد عيسى ابن مريم عليه السلام ويصير أمامهم إلى ذات اليمين. ثم ينادي أين الأغنياء؟ فيؤتى بهم إلى الله عز وجل فيعدد الله عليهم ما خولهم فيه 500 عام، أي أنهم يحاسبون على أموالهم 500 عام، ثم يؤمر بهم ذات اليمين ويعقد لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان عليه السلام ويصير أمامهم في ذات اليمين. وهذا عباد الله بالنسبة لمن كان مؤمنا صابرا على ما كتب الله له محتسبا بذلك أجره عند الله. أما الذين لم يصبروا ولم يشكروا على نعم الله وقصروا في حق الله فإنهم يعاتبون على ذلك، كما ورد في الحديث أن 4 يستشهد عليهم ب4، ينادى بالأغنياء وأهل الغفة فيقال لهم ما شغلكم عن عبادة الله، فيقولون أعطانا الله ملكا وغفة شغلنا عن القيام بحقه في دار الدنيا، فيقال لهم من أعظم ملكا أنتم أم سليمان؟ فيقولون بل سليمان، فيقال ما شغله ذلك عن القيام بحق الله والدأب في ذكره. ثم يقال أين أهل البلاء؟ فيؤتى بهم أنواعا، فيقال لهم أي شيء شغلكم عن عبادة الله؟ فيقولون ابتلانا الله في دار الدنيا بأنواع من الآفات والعاهات شغلنا عن ذكره والقيام بحقه. فيقال لهم من أشد بلاء أنتم أم أيوب؟ فيقولون بل أيوب، فيقال لهم ما شغله ذلك عن حقنا والتأب لذكرنا، إلى آخر الحديث. وبعد ذلك يرد الناس على الحوض المورود، وكل نبي له حوض، ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني أرجو أن أكون أكثرهم مردا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له حوضان اثنان، كل منهما يسمى الكوثر، الأول في الموقف والثاني في الجنة، وهو نهر في الجنة. أما الأول فقيل إنه قبل الحساب، وقيل بعد الحساب وقبل الصراط، وقيل بعد الصراط، وهذا قول ضعيف، لأن الذي بعد الصراط هو الكوثر الذي في الجنة. أما الذي في الموقف فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وفي رواية قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه مسلم. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغث فيه أي يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة. رواه مسلم. أي أن الكوثر وهو نهر في الجنة يخرج منه ميزابان، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، فيصبان في الحوض الذي في الموقف. وأول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين، ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات
ولا تفتح لهم أبواب السدد. رواه الترمذي وصححه الألباني. واعلموا عباد الله أن هناك أناسا يطردون عن الحوض فلا يشربون منه، وذلك بسبب كفرهم أو نفاقهم أو فسقهم وذنوبهم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاري. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي كالذي يتعامل بالربا ويجاهر بذلك ويستخف به. عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. رواه الترمذي وصححه الألباني. وخلاصة القول في الحوض ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زواياه كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه زاد اتساعا. وفي يوم القيامة توضع الموازين والأعمال، توضع الموازين لوزن الأعمال والصحف التي حاسبهم الله عليها. وكما ذكرنا في الخطبة الماضية أن الناس ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة من غير حساب ولا وزن أعمال، وصنف يدخلون وصنف يذهب بهم إلى النار من غير حساب ولا وزن أعمال، وصنف يوضع لهم الميزان لوزن أعمالهم. والميزان حق يجب على كل مسلم أن يؤمن به كما يؤمن بالحوض والصراط وقيام الساعة، وهو من كفتين ولسان: كفة من نور توضع فيها الحسنات، وكفة من ظلام ويوضع فيها السيئات، فإذا رجحت الحسنات ولو بواحدة دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته ولو بواحدة دخل النار والعياذ بالله. وإن تساوت حسناته مع سيئاته كان على جبل الأعراف بين الجنة والنار حتى يقضي الله أمره فيهم. وورد في صفة الميزان أن سعة الكفة الواحدة تعدل السماوات والأرض. عن سلمان الفارسي قال: توضع الموازين يوم القيامة فلو وضعت فيهن السماوات والأرض لوسعتهن. وفي الخبر: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح الحسنات، فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، فمن أنت؟ فيقول: أنا نبيك محمد، وهذه صلاتك علي، قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه، فإن رجح وإلا شفعت له. وقال عليه السلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. وروى البخاري عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه، اي يكون حسنات في ميزانه يوم القيامه. رواه البخاري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تنسب الموازين يوم القيامه فيؤتى باهل الصلاه فيوفون اجورهم بالموازين، ويؤتى باهل الصيام فيوفون اجورهم بالموازين، ويؤتى باهل الصدقه فيوفون اجورهم بالموازين، ويؤتى باهل الحج فيوفون اجورهم بالموازين، ويؤتى باهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، وينصب عليهم الاجر صبا بغير حساب. حتى ان اهل العافيه ليتمنون في الموقف ان اجسامهم قرضت بالمقاييس لما يرون من حسن ثواب الله لهم. قال الله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اما الكافر الذي يكون منه اعمال صالحه في الدنيا مثل عتق الرقبه او صله الرحم او اطعام المساكين والعفو عن حقه واسقاطه او الاحسان للدواب والبهائم، فكل هذه الاعمال اذا صدرت من مؤمن يثاب عليها. اما الكافر فانها لا تنفعه. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن اشركت ليحبطن عملك. فلذلك يوضع كفره وعمله في كفه واحده، فترجح كفة السيئات ويخطر والعياذ بالله، لأنه لم يقصد بها وجه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن عبد الله بن جدعان وقيل له إنه كان يكرم الضيف ويصل الرحم ويعين في النوائب، فهل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسأله علي بن حاتم الطائي عن أبيه حاتم مثل ذلك، أي مثل سؤال الصحابة عن ابن جدعان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب أمرا فأدركه، يعني أنه كان يطلب الشهرة بالكرم ولم يرد وجه الله، وقد أدرك مراده في الدنيا. وقيل إن الله ينعم للكافر في الدنيا بقدر أعماله السيئة حتى يلقى الله وليس معه حسنة واحدة. وقيل إن خيرات الكافر توزن له في الآخرة، وهذا أقرب الأقوال للصواب، أن خيرات الكافر توزن له في الآخرة، لأنه في ذاك اليوم لا تظلم نفس شيئا، لكنها لا ترجح أمام الكفر، فالكفر أعظم ذنب، فتخف حسناته وتثقل سيئاته. إنما تنفعه بأن يخفف الله عنه من عذاب النار بقدر أعماله الحسنة. ودليل ذلك حديث أبي طالب، فإنه قيل له: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، ولولاي أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو الأقرب للصواب. روي عن أنس مرفوعا: إن ملكا موكل بالميزان، قيل أنه جبريل عليه السلام، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق كلها: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خفت نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وهذا هو والله الخسران المبين. فأكثر يا عبد الله من الأعمال التي تثقل ميزان حسناتك وتبعد وابتعد عن الذنوب التي تثقل ميزان سيئاتك. أكثر من الاستغفار وإياك والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإياك وحقوق الآخرين لأنهم سوف يأخذون من حسناتك. قال سفيان الثوري: إنك إن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقى الله بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. عليك بحسن الخلق لأنه أسأل شيء في ميزان العبد. عليك بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهما خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأعوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أنه بعد وزن الأعمال ينادي الله في الناس: من كان يعبد شيئا فليتبعه ويطلب الأجر منه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد عزيرا يمثل لهم شيطان عزير في صورته ويتبعونه إلى نار جهنم، وكذلك من كان يعبد عيسى يمثل لهم شيطان عيسى في صورة عيسى ويتبعونه إلى نار جهنم. وقد ورد ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال وذكر الحديث إلى أن قال: فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب، فتدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحسم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ما لا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحسم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى من صورته، في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فيخرون سجدا لله الذين كانوا يعبدونه في الدنيا ويدعونه ويدعون إلى السجود وهم سالمون. أما المنافقون والذين يسجدون رياء فإن الله يجعل ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يعطيهم الله نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نورا على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ وينطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه ومشى، وإذا طفئ قام، والرب تبارك وتعالى أمامهم، فيضرب الصراط على متن جهنم ليمروا عليه من حوق جهنم حتى يصلوا إلى الجنة. فما هو الصراط؟ وما هي صفته؟ وماذا يحدث عليه وبعده؟ كل هذه التساؤلات نرجع الإجابة عليها في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما صفة الصراط فورد أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأحر من الجمر، وأروغ من الثعلب، يوضع على متن جهنم على حسك مثل حسك الثعبان، وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، ويروى أن الكلاليب مكتوب على كل واحد منها اسم من تأخذه، فإذا مر لم تتركه حتى تهوي به في النار. وورد أنه دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب. قال عبيد بن عمير: والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. وورد عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعضهم مثل الوادي الواسع. وأول من يعبر على الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ينادي منادي: أين محمد وأمته؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه أمته برها وفاجرها، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ثم يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح الشديدة، ومنهم من يمر كأسرع خيل، ومنهم من يمر كمر الطير، ومنهم كالسهم المرمي، ومنهم من يمر مر السحاب، وبعضهم يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو على وجهه، حتى إن آخرهم يتلفظ على بطنه يقول: يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك، إنما أبطأ بك عملك. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروي أن بعضهم يمر على الصراط في 100 عام، ومنهم من لا يقطعه إلا في 1000 عام، والملائكة على جنبتي الصراط، والرسول على طرفه الآخر يقول: رب سلم سلم. ذكر مسلم من حديث أبي هريرة قال: وترسل الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولهم كالبرق إلى أن قال عليه السلام: تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي صراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس محمد بيده، إن قعر جهنم لتبعون خريفا. رواه مسلم. وذكر القرطبي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وورد بعض الروايات أنهم يمرون حتى يمر الذي أعطي نوره على قدر إبهام قدمه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك يحبو حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا، إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. واعلموا عباد الله أن في الآخرة صراطين اثنين، وليس صراطا واحدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب التذكرة: اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم، ثقيلهم وخفيفهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب، أو من يلتقطه عنق النار، فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط آخر خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيه أو بقه ذنبه، وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، إلى آخر الحديث. رواه البخاري. وفي الحديث الصحيح: إن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وإن أصحاب الجد أي أصحاب المال محبوسون بين الجنة والنار، يسألون عن فضول أموال كانت بأيديهم. ثم يقف الناس أمام باب الجنة، أمام أبواب الجنة 8 لا تفتح لهم، فيذهبون لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأجل الشفاعة لهم بدخول الجنة، فيقوم عليه السلام ويمسك بحلقة الباب، ثم يستأذن فيقول رضوان خازن الجنة: من أنت؟ فيقول محمد، فيقول لك أمرت أن أفتح، فيفتح له فيدخل الجنة ويرى الله فيخر له ساجدا ويدعوه بما شاء الله أن يدعوه به، ثم يناديه الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فيشفع للمؤمنين بدخول الجنة، فيأذن الله لهم فتفتح أبواب الجنة الثمانية، سعة الباب الواحد ما بين مصراعيه مسيرة 70 سنة، وإنه ليكتظ بالزحام، وتتلقاهم الملائكة يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعن يحيى بن اليمان قال: رأيت رجلا نام وهو أسود الرأس واللحية، شاب يملأ العين، فرأى في منامه كأن الناس قد حجروا، فإذا بنهر من نار وجسر يمر الناس عليه، فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف يمر يمينا وشمالا، فأصبح أبيض الرأس واللحية. قال القرطبي: وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني، فتقول له امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك وهداك إلى الإسلام. قال: أجل، ولكن الله قد بين لنا أنا وارد النار، ولم يبين لنا أنا صادرون عنها. وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه: أي أخي، هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك إذن؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى مات. وبكى عبد الله بن رواحة يوما فبكت امرأته، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بكيت حين رأيتك بكيت. فقال عبد الله: إني قد علمت أني وارد النار، فما أدري أناج منها أم لا. فاتقوا الله عباد الله، واطلبوا النجاة من النار، واطلبوا الثبات على الصراط المستقيم. قال أبو هريرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. فاتباع السنة وترك البدع والخرافات من الأسباب التي تجعلك أيها المسلم تمر على الصراط آمنا. وكذلك الصدقة في الدنيا سبب في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط. وكذلك من دافع عن عرض أخيه المسلم في الدنيا يحميه الله يوم القيامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تجوزون الصراط بعفو الله، وتدخلون الجنة برحمة الله، وتقتسمون المنازل بأعمالكم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وقال عليه السلام: الزالون على الصراط كثير وأكثر من يزل النساء. ذكره ابن الجوزي. وقال ابن الجوزي أيضا: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا صار الناس على طرف الصراط نادى ملك من تحت العرش: يا فطرة الملك الجبار، جوزوا على الصراط، وليقف كل عاص منكم وظالم. فيا لها من ساعة ما أعظم خوفها وما أشد حرها، يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفا مهينا، ويتأخر عنها من كان في الدنيا عظيما مكينا. ثم يؤذن لهم بعد ذلك بالجواز على الصراط على قدر أعمالهم. يمشون في ظلمتهم وأنوارهم، فإذا عطف الصراط بأمتي نادوا: ومحمداه ومحمداه، يسألونه الشفاعة. فأبادر من شدة إشفاقي عليهم، وجبريل آخذ بحجزتي، فأنادي رافعا صوتي: رب أمتي أمتي، لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي. والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره ينادون: رب سلم سلم. وقد عظمت الأهوال واشتدت الأوجال، والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمال، والزبانية يتلقونهم بالسلاسل والأغلال ينادونهم: أما نهيتم عن كسب الأوزار؟ أما خوفتم من عذاب النار؟ أما أنذرتم كل الإنذار؟ أما جاءكم النبي المختار؟ ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب روضة المشتاق. قال ابن كثير رحمه الله: فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيبها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك، وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار، فكيف بك إذا وضعت عليه أو إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون فتسكل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم. فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. عباد الله، ليتصور كل واحد منكم نفسه إذا صار على هذا الصراط ونظر إلى جهنم تحته سوداء مظلمة قد لضى سعيرها وعلى نهيدها، وأنت تمشي أحيانا وتزحف أحيانا، وتزل يد وتعلق يد، وتزل قدم وتعلق قدم. قال الشاعر: أبت نفسي تشوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. يقول له المهيمن: يا ولي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ذنبه وسترت عليه عيبه. اللهم ثبتنا على الصراط يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على القبر وضمته والموقف ووحشته والصراط وزلته. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا وصلوا وسلموا على شفيع الأمة ونبي الرحمة محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر من نصر الدين، واخذل من خذل او سعى في خذلان هذا الدين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في يوغوسلافيا. اللهم عليك باعدائهم من الصرب النصارى. اللهم دمرهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اشد عليهم وطأتك، وارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم لا يعجزونك. اللهم اغلب الظالمين بالظالمين، واخرج اخواننا من بينهم سالمين غانمين، ومكنهم في الارض بعدما كانوا مستضعفين بقدرتك وعزك يا قوي يا عزيز. اللهم كن لاخواننا المسلمين في الصومال والسودان وفلسطين والفلبين وفي الهند وكشمير ومدغشقر وفطال وكردستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغث القلوب بطاعتك، وانزل على الارض من بركاتك يا سميع الدعاء. اللهم انا عبيدك مقصرون في طاعتك، محتاجون اليك، وانت الغني الحميد، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اغفر لنا انك كنت غفارا، وارسل السماء علينا مدرارا يا ارحم الراحمين. اللهم ابعد عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة المسلمين عامة، ووفقهم للعدل في رعاياهم، والإحسان إليهم، والشفقة عليهم، واللطف بهم، والاعتناء بمصالحهم، ووفقهم لصراطك المستقيم، والعمل بأوامر دينك القويم. اللهم يا قوي يا عزيز يا قدير، وفق ولاتنا لإزالة المنكرات، وقمع أهل الزيغ والضلالات، وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.